قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرفق في الأمر كله. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب الرفق في الأمر كله. هذا من الآداب الكريمة والأخلاق الحميدة الكريمة والصفات الحميدة التي أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي حققها بفعله وأرشد إليها بقوله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الحديث الذي أردت عائشة رضي الله عنها عن النبي فيما حصل لها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء رهط من اليهود جماعة منهم وقالوا: السلام عليكم، السلام عليكم. والسلام هو جمع ودعاء عليهم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت الكلام الذي قالوه، وأنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام، فأجابت بالرد، قالت: وعليكم السلام واللعنة. وعليكم السلام واللعنة، يعني الذي قلتموه هو عليكم وهو لكم لا لنا، وعليكم السلام واللعنة. هذا هو الجواب الذي ردت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هؤلاء الرهط. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت هذا الكلام قال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يعني أرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أن ما أجابتهم به من الشدة أن الذي ينبغي غيره وهو الرفق. فقالت: أولا تسمع ما قالوا، يعني أنهم ما قالوا السلام عليكم، يعني ما قالوا السلام عليكم. قال: قد قلت وعليكم، يعني الجواب الذي أجابهم قال: وعليكم، يعني عليكم ما قلتم، يعني عليكم ما قلتم، ما قال عليكم السلام، قال: وعليكم، يعني عليكم الشيء الذي قلتم، وهو الذي دعوا به على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن معه دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هو عليكم، يعني هذا الشيء الذي قلتموه هو عليكم. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الرفق، لأن الله تعالى يحب الرفق، وأنه قد يكون في الرفق ما فيه خير ويحصل فيه فائدة. من أجل هذا أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال الأخلاق ومن حسن الأدب، لأن الذي يتكلم بكلام سيء إذا أجيب بغيره فإنه قد يؤثر ذلك فيه، كما قال الله عز وجل: الزبدة في أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالرفق في الأمور وعدم الشدة والعنف فيه الخير وفيه الفائدة وفيه المصلحة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق وأخبر أن الله تعالى يحبه، وأخبر أن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه. ثم دعا بدمي من ماء فصب عليه.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديثنا في الإنانة بقصة الأعرابي الذي جاء وبال من أجله. فالصحابة صاحوا به وتكلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجرموه، يعني لا تجعلوه يقطع هذا الشيء الذي قد حصل، لأنه يصيبه مضرة. ثم أيضا ما دام أنه وجد هذه النجاسة فكونها تكون في مكان واحد وتنحفر في مكان واحد، بدل أن كونها تتشكك ويتخاطر منها قطرات في أماكن لا تعرف، وكذلك جسمك وثيابك يصيبها شيء، ما دام أنه وجد يعني الضرر فليحفر في مكان واحد، بدل من كونه ينتشر وكونه يتفرق وكونه لا يهتدى اليه وكونه يصير في الارض حيث لا يعرف، وللثياب والجسد اذا حصل انه قام ولم ينتهي من هذا الذي بدا به فانه يترتب على ذلك اضرار، والامر قد حصل، وما دام حصل يحصل في مكان واحد خير من ان يتفرق وان يحصل به مضره. ثم لما فرغ اخذ او دعا بجأل ذنوب من الماء فصبحوا عليه، صبحوا عليه، وهذا تطهير في تطهير الارض، اذا اصابتها النجاسه فانه يصب عليها الماء، لا يحتاج الى ان ينزع التراب والمكان الذي حصل فيه يحمل، وانما يصب عليه ويسافر عليه الماء، وهذا هو تطهيره. فكان من هذا ان تطهير الماء الارض يكون بصب الماء عليها اذا كان فيها نجاسه، ومحل الشاهد منه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تجرموه، هو المقصود بذلك انهم يرفقون به. وقد سبق ان مر بنا انه جاء في حديث اخر انه لما صلى قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك برحمتنا احدا، لأنه صلى الله عليه وسلم رفق به وأولئك تسلموا عليه وصاحبه، فدعا له وللنبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في لفظه وفي عبارته حيث قال: ولا تشرك برحمتنا أحدا، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد حجرت واسعا.
قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا.
شاهد للقاعدة المعروفة ارتكاب خط الضررين بتوقي اشدهما، لانه اذا كان هناك ضرران محققان فارتكاب خط الضررين اولى من ارتكاب اكبرهما، يعني ارتكاب خط الضررين بدفع اشدهما ودفع اكبرهما يعني يحصل به ذلك، يعني وهذا شاهد لهذه القاعدة، يعني في هذا الحديث ما يدل على هذه القاعدة، لأن الضرر الذي قد حصل وهو خفيف أن البول حصل في المسجد وهو في مكان واحد، يعني البول حصل في المسجد في مكان واحد، هذا أخف من كونه يحصل في أماكن متعددة، هذا في كونه يحصل في أماكن متعددة، هذا معروف المكان والنجاسة محظور محلها فتطهر، لكن لو أنه قام وأفزعوه وقام وهو يتقاطر بوله هنا وهنا ويقع منه قطرة هنا وقطرة هنا وكين على جسده وكين على ثيابه، هذا ضرر أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الضرر أرشد إلى تحمل أو احتمال أخف الضررين من أجل أن يتخلص من أشدهما، من أجل أن يتخلص من أشدهما. من الأمثلة التي وقعت في هذا الزمان وفي هذا الوقت يعني من تطبيق هذه القاعدة ما حصل من هذه الفتنة العظيمة التي حصلت في هذا الزمان على يد المجرم الأزين البعثي طاغية العراق الذي عمل ما عمل من الفساد وتسبب في بلاء عظيم وشر كبير على أهل الكويت وعلى غير أهل الكويت. وكان شره لا يريد أن يقف على أهل الكويت بل يريد أن يصل إلى هذه البلاد. ولكن الله تعالى له بالمرفاد ولكن الله سلم. فحصل أن جاءت جنود ورجال من أماكن مختلفة فيهم المسلم والكافر هناك ضرران، أحدهما أن يؤتي أو أن يؤتى بأناس مسلمين وكفار وأن يؤتى بأناس كفار من أجل أن يصد الشر المحتم والبلاء الطويل العريض والشر المستطير وإهلاك الحرث والنسل والقضاء على الخير الموجود وإضاعة الدنيا والآخرة. جاءت هذه القوات وجاء هؤلاء الكفار من أجل أن يردوا شر أكبر من هذا الشر الذي هم مجيء الكفار. فإذا في مجيء كفار زائرين يأتون يحصل بهم إرهاق العدو وهم أعداء، ولكن أعداء يساعدون على عدو يريد أن يقضي على كل خير وأن يفسد في البلاد وأن يهلك الحرث والنسل وأن يقضي على كل خير في هذه البلاد كما قضى على الخير في العراق يريد أن يقضي عليه في هذه البلاد. هذا شر وهذا شر. ارتكاب خف الضررين وهو مجيء قوات من الكفار لزائرين ليبقوا مدة يقفون في وجه هذا الخبيث وأعوانه وجنوده ثم يرحلون، هذا أولى وأخف وأهون من أن ينتظر الناس هذا المجرم الأثيم ليقضي على كل خير في هذه البلاد. وأنا أتعجب من وجود الناس يتحدثون ويتكلمون وكل الكلام حول مجيء قوات إلى هذه الجزيرة كافرة، مجيء قوات كافرة زائرة ثم ترجع أهون من مجيء كافر مجرم يقضي على كل خير ويستمر هذا الشر إلى ما شاء الله عز وجل. ارتكاب أخف الضررين قاعدة من قواعد الشريعة، ارتكاب أخف الضررين في دفع أكبرهما ودفع أشدهما. لو أن أهل الكويت لو أننا في الخيار أهل الكويت قبل أن يحصل ما حصل بين أمرين، يأتيهم كفار يعينونهم على رد هذا المجرم ويبقون في دياره ويبقون على ما هم عليه، أي هذا أهون من أن يقع ما من وقوع هذا الذي وقع وحل به، شردوا من دياره وتفرقوا في الآفاق، الواحد منهم أنسى آمنا وأصبح خائفا، أنسى غنيا وأصبح فقيرا، أنسى في راحة وفي طمأنينة ثم جاءهم ما دهمهم فانتهدت الأموال وانتهدت الأعراض وحصل ما حصل من البلاء. هل يريد هؤلاء الذين يرون أن مجيء القوات أن هذا خطر، أي أخطر هو هذا البلاء الذي حصل لأهل الكويت؟ أهل الكويت لو أنه حصل أن جاءهم قوات مثل القوات التي جاءت عندنا وردت المجرم ما دخل عليه أهون من أن هذا الإجرام الذي حصل لهم وهذا البلاء الذي حصل لهم. أنا أتعجب من آراء تغفل عن الضرر المحقق والخطر المحتم ثم ما يأتي في بالها إلا مجيء قوات كافرة من أجل أن ترد كافر معتدي مجرم أثيم عنده ما عنده من الخبز، عنده ما عنده من البلاء. هذه القاعدة العظيمة التي جاء في هذا الحديث والتي دل عليها هذا الحديث، وهو ارتكاب أخف الضررين في دفع أشدهما. هذه القاعدة منطبقة تماما على هذا. ولو أن إنسانا صار بين أمرين، يعني عنده عدو يريد أن يسقي على ماله وعلى عرضه، والسبيل لأن يتخلص منه أنه يعني فيه كافر يستطيع أن يطلب منه مساعدته على أن يرد عليه، يرد عنه هذا المجرم. هل يقول لي أنا أستعين بكافر وأخلي هذا المجرم يفسك لأهله ويفسد عرضه وينهب ماله ويقتله؟ الإنسان يعني لا يستعين بكافر من أجل أن يأتي هذا الكافر ليعمل به كل بلاء وكل شر. هذا في الحقيقة يعني من أعجب الخطل في الرأي وأوضح الخطل في الرأي، أن لا ينظر إلى البلاء المحقق والشر المحتم، وينظر إلى شر محدد. يأتي كفار يأتون زائرين ثم يذهبون إلى بلادهم إلى غير رجع إن شاء الله. لا، هذا أشد من هذا. هذا 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 خطل في الرأي وضعف في الفهم. الإنسان يعني يجد عدو يبي يقتله ويبي يأخذ ماله ويبي يسطو على أهله، وعنده كافر يستطيع أن يستعنده، لا يقول له أنا ليس عندي كافر، هل هذا يسويه له؟ هذا عقل؟ هذا من المعقول؟ لا يعقل. ما دام الخطر محقق فلا بد ان يدفع الخطر باي وسيله، باي وسيله اخف من هذا الضرر، اخف من هذا الخطر المحقق. هذه كما قلت قاعده من قواعد الشريعه، ارتكاب خف الضررين من اجل توقي اشدهما. استدعى قوات كافره تاتي زائره وترهب عدو الله وعدونا وهو من عدونا، ثم ترجع أهون وأخف من أن يأتي عدو لدود حاقد خبيث يريد أن يقتل الأنفس ويأخذ الأموال ويفتك الأعراض ويقضي على كل خير موجود. لا سوى شرا يتحمل وشرا يتخلص منه أي وسيلة أخف منه.
قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه وقال: اشفعوا تؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء.
باب تعاون المسلمين بعضهم بعضا، يعني معاونة المسلمين بعضهم لبعض، كلهم يتعاونون ويتساعدون ويتناصرون ويشد بعضهم أجر بعض ويستفيد بعضهم من بعض. هذا من آداب الإسلام والأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. المؤمن للمؤمن كالبنيان، كما أن البنيان لبنة على لبنة ولبنة على لبنة ويقوم الجدار ويطلع جدار بلبنات، يعني ركب بعضها إلى جنب بعض فطلع منها جدار، وهي قبل ذلك كانت قطعة متناثرة صغيرة، ثم بضم بعضها إلى بعض طلع جدار حاجز يحجز ويستر ما وراءه ويستفاد منه ويسكن في داخله ويتوقع ما في خارجه. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، في هذا بيان من كان بالقول والفعل، بين بالقول والفعل، لأن قوله يفد بعضه بعضا هذا بيان قولي، ولكنه أضاف مع ذلك أن شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ليبين ارتباط البنيان بعضه ببعض، وأن المسلم المسلم كأهل البنيان الذي يشد بعضه بعضا. وفي هذا ضرب الأمثلة في الأمور المحسوسة المشاهدة المعاينة التي يجعل فيها المعقول بصورة المحسوس فيكون فيه الوضوح وفيه الجلاء. وهذا من بلاغة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفصاحته، كان يضرب الأمثال ويوضح ذلك بالقول والفعل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حديث آخر له معطوف على هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه صاحب حاجة، إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقول الله على لسان نبيه ما شاء. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الشفاعة للغير والإحسان إليه، وأن يضم صوته إلى صوته من أجل أن يتوصل إلى مقصوده عند من يمكن أن يحقق رغبته ويقضي حاجته. وأن الإنسان إذا لم يحصل منه الإعانة بالفعل فيعينه بالصوت والشفاعة لدى من يستطيع أن يفيده وأن يقضي حاجته، فيكون هذا الشافع الدال على الخير السائل إليه مأجور على شفاعته سواء حققت الرغبة أو لم تحقق، سواء حققت الرغبة لأن قبلت الشفاعة أو لم تحقق لأن حصل الاعتذار فحصل عدم التمكن، فإن الشافع مأجور والله تعالى يقضي ما شاء. فقد يتحقق مراد المشروع له وقد لا يتحقق، والشافع مأجور على كل حال، والمشروع له سعى وبذل ما يستطيع، والمسلم مأمور بفعل الأسباب والأخذ بالأسباب، فإن نفعت حصل ما يريد، وإن لم تنفع يكون الإنسان ما قصر وإنما بذل الوسعى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. الإنسان إذا سعى الأسباب بذل ما يستطيع عند ذلك تحقق مراد أو تحقق مراد حتى ما عليه، وإنما كونه يكون كسولا يكون خائلا ويريد أشياء بالخمول والكسل، الخمول والكسل لا يفيد شيئا، وإنما الجد بالجد، الجد بالجد والحرمان بالكسل. الله تعالى جعل أسباب من المسببات، جعل هناك أسباب تفضي المسببات، فقدر السبب والمسبب، والله تعالى ما كتبه في اللوح المحفوظ لا بد ان يقع من اسباب ومسببات، والانسان مامور بفعل الاسباب المشروعه التي تفضي الى الغايات الطيبه.
قال باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب. قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية. وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
أورد البخاري رحمه الله أن يترجم الإمام وقال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد الحديث الذي قبلها الذي فيه الحث على الشفاعة ليبين أو ليشير وينبه إلى أن الشفاعة المرغب فيها هي الشفاعة الحسنة. الشفاعة الحسنة هي التي يرغب فيها، وأما الشفاعة السيئة فلا يجوز الإنسان أن يقدم عليها. لا يعين الإنسان على المنكر ويعين على الحرام، وإنما يعين على الخير ويعين على المعروف. وفي الحديث الذي قبل هذا فيه حث على الشفاعة، والآية والذي ترجم التي بعدها فيها الآية التي فيها أن الشفاعة التي يحث عليها ويرغب فيها هي الشفاعة الحسنة التي يكون الإنسان نصيب ويكون له حظ من الأجر والثواب. من يشفع شفاعة الحسنة يكون له نصيب منها، يعني يؤجر على شفاعته الحسنة. من يشفع شفاعة الحسنة يكون له نصيب منها، الشفاعة والنصيب يعني معناه من يشفع في الخير يكون له نصيب في الخير، ومن يشفع في الشر يكون له نصيب في الشر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو مسلم في صحيح: من دعا إلى هدى كان لهم أجر زوجين من تبعه كان قصير كان من تريه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه بإذن ابن الرجل من غير من تبعه كان قصير كان أثانه من تبعه. فمن شفع في الخير له نصيب في الخير، ومن شفع في الشر يكون له نصيب في الشر، لأنه سعى وأعان على الوصول للشر، تعاون على إثم العدوان. صلى الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. فالتعاون على الخير والشفاعة في الخير، الشفاعة في الخير تعاون على البر والتقوى، والشفاعة في الشر تعاون على إثم العدوان. ومن يشفع شفاعة حسنة يؤجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يأثم، يقول له نصيب، يعني نصيب من الإثم، نصيب من العقوبة، نصيب من العقاب. في الحسنة له نصيب من الثواب، وفي السيئة يكون له نصيب من العقاب. ثم إن البخاري رحمه الله أتى بتفسير الكلمتين كفل، وأن معناها نصيب، وكفلين لسورة الحديث، وأن مصول بها أجرين، لأن هناك جعل الخير، لأنها جاءت الخير يا أيها الذين صلى الله عليه وسلم يا من رسوله يكون كفلين من رحمة الله، يكون أجرين نصيبين من الأجر. فالكفل يكون بمعنى النصيب، وهو النصيب في الخير والنصيب في الشر، ويكون بمعنى الأجر، وهو في قوله سبحانه وتعالى كفلين من رحمته، يعني أجرين، يعني شيئين من الأجر. ثم أورد حديث
قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا بل تؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
أورد البخاري رحمه الله حديث ابن موسى من طريق ثانية، وهي طريق محمد بن العلاء شيخه وهو أبو كريب مشهور بكنيته، ويأتي باسمه ويأتي بكنيته، هنا جاء باسم محمد بن العلاء، وأحيانا يأتي أبو كريب، وأحيانا بجمع بينهما أبو كريب محمد بن العلاء. وهذا الاسناد يتكرر في البخاري في مواضع، تكرر في مواضع، منها حديث الذي سبق أن مر في كتاب العلم مثل ما دعت الله به من الهدى والعلم كمثل إليه، وحديث مثل جلس الصالح وحامل النفس وجلس السوء كنافة الخير. إسناد واحد يتكرر يأتي به أحاديث في هذا الإسناد، يأتي به في هذا الإسناد الذي يتكرر عند البخاري رحمه الله عن محمد بن العلاء عن
أبي أسامة
عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن بريد
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يعني بريد ابن عبد الله بن أبي بردة يعني يروي عن جده يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب يعني فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب فبريد حفيد أبو بردة ابن ابنه عبد الله وهو يروي عن جده وأبو بردة ابن أبي موسى أبو بردة الجد اللي هو جد بريد هو ابن أبي موسى ففيه رواية حفيد عن جد وابن عن ابن عنب وابن عنب والحديث هو كان أن الإنسان إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال اشفعوا وتؤجروا ولكن الله على لسان نبيه ما شاء.
قال باب لم يكن النبي قال باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وقال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية إلى الكوفة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا.
ما ورد البخاري رحمه الله عليه فرد من باب لم يكن النبي
نعم
باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا هذه من صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أنه صاحب الخلق العظيم كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم فلم يكن فاحشا ولا متفحشا يعني فحش القول والفعل وكذلك التفحش فيه القول والفعل لم يكن هذا من صفاته بل سلمه الله عز وجل من العيوب وأكرمه بسمو الأخلاق وبكمال الأخلاق فكل كمال يليق في المخلوق فللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحظ الأوفر والنصيب الأكبر كل كمال يليق في المخلوقين من الكمال في الأخلاق فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له فيه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا فقال ان من خيركم احسنكم اخلاقا لانه ذكر الاصداد ذكر النبي الذي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان على خلاف ذلك وهو كمال الاخلاق وحسن الاخلاق بل ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى فضل حسن الخلق وان خير الناس أحسنهم خلقا وأن خير الناس أحسنهم خلقا فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى كمال الأخلاق بأقواله وأفعاله أقواله حيث يقول إن من خيركم أحسنكم أخلاقا هذه أقواله وأفعاله كونه على هذا على هذه الأخلاق الكريمة وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أقواله وأفعاله الدعوة إلى الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. والإسناد جاء فيه ذكر أبو وائل وشقيق بن سلمة وهو هو يعني الإسناد الأول أبو وائل
نعم لا الأول
أبو وائل الثاني الأول هي أبو وائل يروي عن مسروق والثاني شقيق بن سلمة يروي عن مسروق وهو هو شقيق بن سلمة هو أبو وائل، ينكر في كليته أحيانا وينكر في اسمه أحيانا. فهذان الإسنادان، الإسناد الأول جاء فيه ذكره بالكنية وما ذكر الاسم، والإسناد الثاني ذكر الاسم وما ذكر في الكنية. ومن الأمور المهمة في معرفة علوم الحديث معرفة كنى المسمين، معرفة الكنى. فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن أن الشخص الواحد شخصين. الذي ما يعرف أن أبو وائل هو أبو شقيق بن سلمة يظن أن أبو وائل شخص وشقيق بن سلمة شخص آخر، لكن الذي يعرف أن شقيق بن سلمة كليته أبو وائل وأن أحيانا يأتي بكليته وأحيانا يأتي مثله لا يشرف عليه إذا جاء في إسناد مرة أبو وائل ومرة شقيق بن سلمة، هذا هو هذا وهذا هو هذا. إذا فنعرف كنى أصحاب الأسماء، كنى المسمين وأسماء المكنين، من اشتهروا بكناهم تعرف أسماهم، حتى إذا ذكروا مرة بالاسم مرة بالكنية يعرف أن هذا هو هذا، وأنه لا يظن أن هذا شخص آخر غير الشخص الأول. مثل ما ذكرت الأول أبو محمد بن العلاء أبو كريم، مرة يأتي أبو كريم ومرة يأتي محمد بن العلاء، هو هو.
ذلك في الإسناد الأول سليمان وفي الثاني الأعمش. هنا
الأول
سليمان وفي الثاني الأعمش.
نعم. فذلك ألقاب أصحاب الأسماء، نعرف ألقاب المحدثين، يعني كما تعرف الكنى تعرف الألقاب، لأنه قد ينكر الإنسان باسمه ومرة ينكر بلقبه، مثل سليمان بن مهران الأعمش، يأتي مرة ذكر سليمان في الإسناد ومرة يأتي بكل أعمش، لا الأعمش وسليمان، مرة ذكر بلقبه ومرة ذكر بكليته. مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، مرة يأتي بالإسناد عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومرة يأتي الأعرج والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، يعني مرة يذكر باسمه مرة ويذكر بلقبه مرة أخرى، وهو هو. وإذا لم يعرف ذلك يظن أن هذا شخص آخر غير هذا. الذي ما يعرف أن سليمان المهران لقبه الأعمش يظن أن الأعمش غير سليمان المهران، يظن أن هذا غير هذا.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف، وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه.
ثم ذكر أبو خالد حديث عائشة من طريق نصرة الذي سبق المرة، والذي فيه أن رسم اليهود جاءوا وقالوا السلام عليكم، فعائشة تاجرت وفهمت أنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام، السلام هو الموت، دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فقالت وعليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، عليك بالرفق وإياك
والعنف والفحش،
والعنف والفحش هذا مقصود منكم فاحش ولا متفحش. الفحش هو الشدة في الكلام والغلظة في الكلام، الاتيان بالكلام الشديد الذي فيه فحش. فقالت أولا تسمع ما قال، يعني تريد أن تعتذر عن الذي حصل منها وأن الذي قال عليك بالرفق، يعني كأنها فهمت أنه ما فهم أو ما علم الشيء الذي قالوه، فقال أولم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، لن يستجابوا لي ولا يستجابوا لهم فيه، يعني دعائي عليكم يعني يستجاب ودعائهم هم لا يستجاب.
قال حدثني أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لحانا. كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له سرب جبينه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا
لحانا
ولا لعانا. وكان يقول عند المعتبة ما له سرب جبينه. يعني عندنا يغضب على أحد يقول ما له سرب الجبين. يعني هذا هو الكلام الذي يقوله عند العباد. وهو كلام يجري على الألسنة لا يقصد معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سأل الله عز وجل أن كل من دعا عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يبدل الله عز وجل ذلك له زكاء وطهرا. يعني فيكون استفاد من قيل له من قيل فيه هذا الكلام. من قيل فيه كلمة جبينه أو كلمة يداه أو شكلته أمه أو ما إلى ذلك من الدعاء الذي لا يقصد وإنما جرى على الألسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من سببته أو تكلمت عليه بشيء ليس له أهل ليس له بذلك أهل فأبدل ذلك له زكاء وطهرا. يعني فصار دعاء له لا عليه. صارت النتيجة أن هذا أصبح دعاء له لأن الإنسان سأل الله عز وجل أن يجعل كل شيء حصل منه في حق الناس ليسوا أهلا لهذا الذي جعل عليهم به أن يكون كذلك. يعني لهم طهارة ونقاء وطهرا فصار في ذلك مصلحة لهم في هذا من قيل فيه هذا الكلام. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه في صحيحه كان يعني كان حسن التركيب حسن التركيب يعني يضع الأحاديث ويرتبها ترتيب بدون أبواب. لكن الإنسان إذا يعني رأى ارتباط بعضها بعض رأى حسن التركيب. لما ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث التي فيها دعاء على أناس مثل سربت يمينه أو سربت يمينه أو ذكرت أمه أو إلى ذلك وكذلك الحديث المسلم أن أتان لها يتيمة وكان المسلم قد رآها وهي صغيرة ثم رآها بعد مدة وإذا هي قد كبرت فقال أنت هي أنت هي لا كبرت سنتي لا كبرت سنتي. فجلجعت اليتيمة هذه وجاءت تبكي فقالت إن رسول دعا علي وأنه يعني الأمر خطير دعوة الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر عظيم دعا علي وقال لا كبرت سنتي. يعني معناه أنها ما يحصل لها كبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب له. ففزعت أم سليم وجاءت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك قلت في تيمتي كذا وكذا. قال ما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل أن يبدل الله له ذلك طهارة وزكاء. فصارت النتيجة أن مثل هذا يعني ينفع ولا يضر. ماذا فعل من مسلم لما فأتى من هذا الحديث شاق مسلم رحمه الله الحديث الذي فيه قوله كان في معاوية لا أتبع الله بطل لما أرسل له ابن عباس يريد أن يكتب له قال له ادعو لي ابن عباس فذهب وجد له يعقوب فرجع وقال أخوه يعقوب فذهب فادعو لي معاوية فرجع إليه ووجده يعقوب فقال إنه يعقوب رجع وقال له يعقوب قال لا أتبع الله بطل الإنسان قال لا أتبع الله بطل دعاء. فمسلم رحمه الله الحديث هذا وضعه لأحد بعد حديث المسلمين اللي قبله يعني يبين أن هذا من هذا القبيل وأن أعداء الصحابة الذين يتشدقون ويتلمسون يعني أشياء يعيبون به الصحابة ويأتون بحديث أشبع الله بطنه وأنه صدع عليه مسلمين وضعه وضعه بعد الحديث اللي قبله. ترتيب من أبدع ما يكون وماذا نحكم ما يكون يعني معناه أمره صار دعاء له. يعني هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بموجب حديث ابن سليم لما وصل إليه عمل له مداراة، يعني بأن أظهر له شيء من البشاشة وشيء من المعاملة الطيبة التي يتقى بها شر الأشرار ويتخلص بها من شر الأشرار، وهي من المداراة وليست من المداهنة. يعني المداهنة في أمور الدين لكل إنسان يسعى إلى تحصيل الدنيا بالدين، وعما كونه يعني في أمور الدنيا يتخلص من شر ويدرع شرا ويرشد إلى محلور حتى يتنبه له ويتقي شر من به شر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن
شر الناس
إن شر الناس إن شر الناس ما تركه الناس اتقى شر
عند الله منزلك اليوم القيامة.
إن شر الناس عند الله منزل يوم القيامة ما تركه الناس اتقى شر، يعني الذي إذا رآه الناس جاروه من أجل التخلص من شره حتى لا يكون ليه بلاء منه. هذا من شر الناس الذي يكون كذلك.
قال باب حسن الخلق والسخاء.
صوت المرأة إذا كان يعني له حاجة طبعا أقول إذا كان وين
كيف
المرأة التي يعني يكون يعني بينها وبين يعني أحد الاتصال يتكلم عليها ترد عليه الكلام، لكن ما يكون في استفهام. ثم أيضا إذا تكلمت ما تتكلم بدين يعني يخدع أو يعني يقنع من في قلبه المرأة، كما قال الله عز وجل في حق ما تقولون يعني سأل النبي إذا سمع أحد من الإنسان تخافن فلا تقنعنا بالقول فنقنعنا به قلب المرأة، فنقنع يعني ترقيقه وتليين للشيء الذي المرأة يعني كونها تلين أو تأتيبه على طريقة صغري هذا ما يجب، لكن عند الحاجة إلى يعني أحد سألها مثلا بالتلفون سألها أو سلم وردت عليه السلام ثم تسترفت أو أجابت بحوث حمتها دون أن يحصل منها تليين للسلام حتى يعني يطمع أصحاب القلوب المريضة ولا سبيل هذا ولا يقال أنه عورة، لكن محادثة النساء ومخاطبتهن والاسترسال معهن حتى يصل إلى أمر هذا هو الذي لا يجب، يعني نسبة الذرائع التي توصل إلى الأمر المحافظة. لا لا يعرف
ما يتكلم عن المرأة
تتكلم الكلام الذي يعني يحتاج إليه، وإذا تكلمت تكلم بابتعاد عن الإغراء ابتعاد عن الأسماء عن قلب المرأة في المرأة في الشهوة.
الشيخ بالنسبة لسيرة الأرحام القال والأمر حليم ومسلم إذا لم يمكن الجهة لذلك الأمر والحال من ناحية الأخوة
كل المقال يعني هذا هذا أخ الأب وهذا أخ الأم، يعني كلهم في درجة واحدة من ناحية الميراث، طبعا الأم وارث وكان ليس الوارث، يعني قد يكون من الأم أنه أولى، وقد يكون يعني أشدهما حاجة إذا كان قضية إحسان، يعني يكون أولى، يعني يكون أشد حاجة. يعني قد يكون أولى والله تعالى، لكن من ناحية القرابة يعني في صد الذي فيه قوة يعني فيه توارث وهو يعني ذوي الأرحام اللي هم بارزين لأن ذوي الأرحام يعني كل أقر إلى الإنسان قال لهم ذو أرحام، لكن ذو أرحام والدين وذو أرحام غير والدين. وذو الأرحام عند المحدثين من الفقهاء الفرضيين عند الفقهاء هم غير الوارثين الذين بعد ما ينتهي الفرض التعصيب يورثون على قول من يورثهم ولا يورثون عند على قول من لا يورثهم. فنقول يعني ما إذا كان في تساوي بين الاثنين فالعم أولى، وإذا كان الخال أشد حاجة من العم فتكون أولى في البر إذا كان قضية قضية إعطاء وبذل يعني المحتاج أولى من غير المحتاج.
ذهاب المستاذ إلى المستاذ مجموعة في الأفكار لتعليمهن أو توجيههن
ينبغي أن يكون من وراء الحائل،
يعني
ينبغي أن يكون من وراء الحائل لا بأس بهذا، من وراء الحائل لا بأس بهذا. يعني معلوم عن هذا، لكن قضية الصلة ومن ناحية الحقوق الفرضية الله بينها، لكن من ناحية الصلة إذا كانت من القضية قضية الإحسان فالمحتاج أولى. نعم، وإذا كانت القضية يعني قضية يعني تساوي بين الاثنين فالعم أولى إذا كانوا متساويين.
على
لا الميراث ما به ما ينظر للفقير الغني بالنسبة للميراث، الميراث يعني شيء لازم، يعني الوارث يأخذ فرضه ولو كان من الناس، والذي ليس الوارث ولو كان من أحوج الناس مالكه.
صح، صح.
نعم على الميراث
قياسا على قوة
القرابة. نعم على قوة القرابة. نعم. شوفي
الشيخ
يقول النبي
صلى الله عليه وسلم
عائشة ولا متفحش. يعني صفة اللي يعني صفة لازمة. المتفحش اللي يعني يحصل منه تكلف و يعني يعني مش يشعر بهذا، لا يشعر. يعني في فاحش يعني من طبيعته الوحش. يعني شيء متفحش يعني إنسان يتكلم يعني يتعمد الفحش ويقصد إليه يتكلم، وإلا يكون يعني من طبعه كله يعني الاثنين من هما
الشيخ
نعم في باب يعني حول هذا باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من دعا عليه كذا، يعني طبعا هذا من أبواب النووي ومن أبواب مسلم كما عنده أبواب
إذا سلم مثلا الكافر يعني بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يكون عليه الرد؟
يعني هو مقتضى قول الله عز وجل إذا حييتم بتحية الحيوا بأحسن منها وردوها، يمكن أن يقول له كل ما قال، يعني أقول يمكن أن يقول له كل ما قال يعني يرد عليه بمثل ما أجاب، وإذا قال وعليكم يعني يكفي.
ما يدخل في الرحمة والبركة كيف يدخل مثلا في الرحمة والبركة؟
إذا رحمه الله وأسلم هذه أعظم رحمة تحصل له، إذا حصلت له الرحمة من الله عز وجل والإسلام هذه أجل رحمة.
الدعاء
لأنها دعاء أقول أنها دعاء، وإذا هداه الله وأسلم هذه أجل رحمة. وإذا كان كافر ما تنفع شفاعة الشافعي لما تعالى فكر
يقول غير الزوج يعني الأهل في البال والحال الاعتبار ما يجب الأسلام
كل يعني بالنسبة لأمهات المؤمنين كان يقولون لعائشة يا أمه يا أمه لكن عائشة كما قال لهم يعني جاء في القرآن أنها أم المؤمنين وأن المؤمنين كان يخاطبها وهي أمه نعم يعني هو جاء بالنسبة لبنية يعني جاء أنه يقول يا بنية يعني الرسول قال لي أنس يا بني وكذلك يا عم يعني يقول الإنسان لمن ليس بعمه مثل الرجلين اللي في بدر اللي كان بينهم عبد الرحمن بن عوف وهما من الأنصار وهم من المهاجرين يعني هذا من قريش وهؤلاء من الأنصار من الأجر والحجر وكل واحد منهم يقول يا عم تعرف أبا جهل كل واحد منهم يقول يا عم كانت كلمة يا عم ويا بني وردت لكن يا أمي أو يا أبتي أقول ما أكثر أن يشين ورد في هذا وإن كان إن في التعامل يعني يحصل أنها يعني مثلا بعض التلاميذ يقول لشيخه الوالد الشيخ ابن باز ما كان يكتب الشيخ محمد إبراهيم إلا يقول له الوالد يخاطبه بالوالد عندما يكتب له كتاب يعني يدعى قبل اسمه الوالد ها؟ لا الشيخ ينكرها ينكر شيخنا الشيخ الوالد يعني ان الشيخ موجودة لكن بس السلام على كلمة الوالد هي التي يعني يقول يا أبتي أو يا يعني هي تقابل يا بني كون الكبير يقول صغير يا بني هي يقابل ان يقول يا والد
الله بعد يعني
كل شيء هو الذي يقول يعني على قياس يا بني هو ليس ابنه ها هذا يكون هذا مجلس لكن ما أعرف في نص يعني يكون يقول يا أبتي أو يعني
عمه
لا نعم لا العم جاء في القرآن أب سماه الله سبحانه أبا
نعم
قصة تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم ولهذا جاء في من رسول أبي داود العم في كتاب الله أب العم في كتاب الله أب يعني أطلق عليه أنه أب العم أطلق عليه أنه أب في كتاب الله
الرسول
عنه الرد وجاء عنه الاستعانة
صح هذا؟
نعم جاء عنه الاستعانة وجاء عنه الرد يعني اليهود كانوا يعني يعينونه وكذلك فضل المعطل كانوا يعني تعارض الأدراع كان كابل لكن قالوا أنه يوفق بينه وبين غيره لأن هذا يعني أنه أنه رجع أنه يعني يدخل في الإسلام يعني لحصل يعني هذا الشيء وأن يدفع هذا إلى دخول في الإسلام أو أن يعني العدد يعني كبير وليس بحاجة إليه يعني أجابوا عن أجوبة يعني منها هذا الذي ذكرته كثير يعني رجع أن يسمعوه
لكن لكن قضية أنا يعني لا أجال أعجل ولا ينظر لأجل يعني لسه أنا مسافر إذا حصلت الحاجة إليه يعني لسه أنا مسافر على كافر ها؟ إيه مسافر على كافر أيوه يعني مانع يمنع منها هذا ما في تداعي أمه هم ما جاءوا ليحتلوا بلاده ما جاءوا ليحتلوا بلاده جاءوا بما العدد منا ليساعدنا على رد عدو ما عنده إلا الحب للشخص